بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعلكم تذكرون أننا كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن أخلاق التعامل في كتاب الله عز وجل بين الأصول والفروع داخل الأسرة، أي بين الآباء والأولاد. ولقد تحدثنا عن واجب الأبناء تجاه آبائهم، وقد أفاض بيان الله عز وجل في ذلك كثيرا، وعن واجب الآباء تجاه أبنائهم، ولقد مر البيان الإلهي على ذلك مرا سريعا، وقد أوضحنا الحكمة من الفرق بين الحالتين. وحديثنا كما تعلمون حديث عن الأمور الأخلاقية فقط، ولا داعي إلى أن نعرج إلى التشريعات وإلى الأحكام السلوكية المختلفة. ولعل بقية مما ينبغي أن نقوله أرجعناها إلى هذا اليوم، وهي تتعلق ببعض الآداب التي ينبغي أن يتذكرها الآباء تجاه أبنائهم. نعم، إن كتاب الله عز وجل وكل الواجب الأخلاقي الذي ينبغي أن يتحلى به الآباء تجاه أبنائهم، وكل هذا الواجب إلى الفطرة، فالفطرة متكفلة بأن يحلو الأب على أولاده وبأن يرأف بهم وأن يكون شفوقا عليهم. ولكن هنالك حالات قد يلتبس النهج الأمثل على الأبوين فيها. ترى ما الذي ينبغي أن يفعله الأب في مثل هذه الحالة عندما يجد نفسه أمام طريقين اثنين وقد غم عليه الميزان الذي ينبغي أن ينبهه إلى الطريق الأمثل منهما؟ هذا ما أحب أن ألفت النظر إليه في نطاق المعنى الأخلاقي لا أكثر الذي نحن بصدده. كثيرا ما يكون الوالد أيها الإخوة مقبلا إلى الله عز وجل، من الملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى، ومن المنصاعين إلى العبادات التي خاطب الله عز وجل بها عباده، وربما رأى نفسه في حالة من الحالات أمام خيارين لا يملك الميزان الذي يرشده إلى الخيار الأمثل منهما. هو مثلا أمام ضرورة الحج إلى بيت الله الحرام، وهي عبادة معروفة، وهذا الحج يكلفه نفقة معهودة نعرفها جميعا، ولكنه إذا سار في هذا الطريق واتجه حاجا إلى بيت الله الحرام وبذل النفقة التي ينبغي أن ينفقها، فلسوف يدفعه ذلك إلى أن يتخلى عن معونة من أخطر المعونات التي كان ينبغي أن يتجه بها إلى أحد أبنائه. فأحدهم مثلا بحاجة إلى الزواج، وهو لا يملك من المال إلا ما يكفيه لتزويج ولده أو يكفيه لحجة إلى بيت الله الحرام، ومن ثم يقع هذا الإنسان في تخبط ولا يهتدي إلى ما يريده الله عز وجل منه في هذه الحالة. ونحن في مثل هذا نقول ونذكر بأن المسلم ينبغي أن يكون على بينة علمية من إسلامه، وينبغي أن يدرس شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية التي لو تبينها لم احتار ولما وقف يتخبط بين هذين الطريقين أبدا. ولكن لا بأس، فلنخرج مثل هؤلاء الآباء عن حيرتهم في مثل هذه الحالة. أيها الإخوة، إن من واجب الآباء تجاه أبنائهم أن يعفوا أبناءهم طالما أمكنهم ذلك. فكما أن على الوالد أن ينفق على أولاده إلى أن يبلغوا سن الرشد وإلى أن يصبحوا قادرين على العمل، فكذلك على الآباء أن يعفوا أبناءهم بالزواج وأن ينفقوا عليهم النفقة التي يحتاجون إليها من أجل هذا الإعفاف. فلو أن الوالد لم يكن قد حج إلى بيت الله الحرام بعد وولده بحاجة إلى الزواج، فإن والد هذا الشاب ليس مكلفا بالحج أبدا، وهو ليس ممن استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والوالد الذي له ولد بحاجة إلى الإعفاف، واجب الإعفاف منوط بعنق أبيه، فإذا لم يكن ماله كافيا للإعفاف وللحج إلى بيت الله الحرام معا، فإن واجب الحج يسقط، وإن عليه أن يعف ابنه، بحيث لو أنه حج إلى بيت الله الحرام وهو يظن أنه في هذا ينصاع إلى أمر رباني، وأنه وضع مصالح ابنه وراءه ظهريا ليعانق أوامر ربه، عليه أن يعلم أنها رقية شيطان دخلت عليه، وعليه أن يعلم أنه ربما لا يكون مثابا بهذا الحج أبدا. عليه أن يصرف هذا المال إلى إعفاف ابنه، إلى تزويج ولده. هذا حكم فقهي ينطلق أو يتفرع عن مبدأ أخلاقي نتحدث عنه في هذا الموضوع. وما أكثر الشباب الذين يشكون أن آباءهم يصرفون المال كثيرا أو قليلا في صور طاعات وعبادات، منها الحج وليس كلها الحجة، ثم إنهم يدعون أبناءهم يتحرقون تحت لظى الشهوات التي تطوف بهم، يتحرقون بين عامل الصبر وبين عامل انجذاب نفوسهم إلى هذه الشهوات والأهواء. فليعلم هؤلاء الآباء أنهم عاصون بحجهم، أنهم عاصون بطاعاتهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في سلم الأولويات دون مرتبة إعفافهم لأبنائهم. وهذا يذكرنا بشيء آخر هو أخطر بكثير من الذين ينسون أبناءهم ثم يتجهون بزعمهم متعبدين حجاجا إلى بيت الله الحرام. هنالك آباء أيها الإخوة لعل نفوسهم مشرئبة إلى جمع مزيد من المال، لعل أحلامهم تتحدث عن يوم تتكاثر فيه الأموال في صناديقهم، ومن ثم يظنون ببذل ما تجمع لديهم من المال لتزويج أبنائهم، فإذا عرض الولد حاجته مباشرة أو بواسطة أمه أو بواسطة قريب إلى الزواج، أوحى إليه أبوه أن الوقت باكر بعد، وأنه يستطيع أن يتسلى قليلا، وأن عليه أن ينتظر ويصبر ريثما يكبر وريثما تنتهي دراسته وريثما وريثما. ومعنى هذا الكلام أنه لن يزوجه إلا بعد أن يتجاوز مرحلة الشباب ويدخل في ساحة الكهولة، وربما يصل إلى أواخر عهد الكهولة أيضا. كثيرون الذين يصبرون أبناءهم بالكلام الذي لا يدركون معناه، بل كثيرون هم الذين يوحون إلى أبنائهم أن يتسلوا، أجل بهذا التعبير، ريثما يتاح التزويج، مع أن هؤلاء الأبناء آباء
قادرون لو شاءوا على أن يزوجوا أبناءهم وأن يستجيبوا لرغباتهم كليا أو جزئيا، ولكن الذي يحول بينهم وبين ذلك في الحقيقة هو ما أقول، هو الشح. وقد قال الله عز وجل في محكم تبيانه: وأحضرت الأنفس الشح. فالمال يتجمع، وكلما تجمع مال فوق مال كلما اشتد الحلم بالمزيد، وكلما تكاثر الشح للتكالب على المال المجموع. تلك هي طبيعة كثير من النفوس، ولكن الخلق الإنساني ثم الإسلامي الراشد هو ذاك الذي يحلو بهذا الوالد أن يخترق شحه، أن يخترق طبعه هذا، وأن يجعل من المال خادما ذليلا يطوعه لمصالح أسرته، يطوعه لحماية أولاده، يطوعه لتربيتهم. ماذا يفيدني المال إذا نظرت إلى ابني وقد انحرف بدافع من غريزته اللاهبة؟ ماذا تفيدني الملايين إذا رأيت أن ابني الذي أمرني الله سبحانه وتعالى بأن أحميه من لهيب اللظى النار يوم القيامة قد وقع في لظاها في الدنيا قبل أن يقع في لظاها في الآخرة؟ ماذا تفيدني الملايين؟ أيها الآباء، أحب أن أنبهكم إلى أن الأموال ترقى إلى درجة متألقة من القداسة عندما نجعلها خادما للمبادئ والقيم، وتهبط هذه الأموال مهما كثرت إلى مستوى حضيض وإلى مستوى من الدون وإلى الدرك الأسفل من المهانة عندما نحاول أن نتعشق هذه الأموال أو عندما نجعل منها سكرا يطوف برؤوسنا. نجعل من الأموال التي وهبكم الله عز وجل إياها خادما للمبادئ والقيم، ولا تجعل منكم خداما لهذه الأموال. هذا ما ينبغي أن يعلمه الآباء، جزء مما ينبغي أن يعلمه الآباء تجاه أبنائهم. وأعتقد أن هذا الكلام كاف فيما يتعلق بتصوير العلاقة الأخلاقية التي يرسمها بيان الله سبحانه وتعالى في صلة ما بين الآباء والأبناء. إن من حيث تعامل الأبناء مع الآباء أو من حيث تعامل الآباء مع الأبناء. ولننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة في الحديث عن الأخلاق الإنسانية في كتاب الله عز وجل، ألا وهو أخلاق التعامل مع الناس عموما. وأذكركم بأننا تكلمنا أولا عن أخلاق تعامل الإنسان مع نفسه في ميزان القرآن، ثم عن أخلاق تعامل الإنسان مع أسرته، والآن نتكلم عن أخلاق التعامل ما بين الإنسان الفرد والمجتمع الإنساني قاطبة. هذه الأخلاق التي رسمها الله عز وجل في القرآن أحب أن أعرفها بكلمة جامعة أولا. هذه الأخلاق تتمثل أيها الإخوة في طلاقة الوجه، في بذل المعروف، في كف الأذى. مهما قسمنا الأخلاق ومهما فرعناه أنواعا فسوف تعود هذه الأنواع كلها إلى هذه المبادئ الثلاثة: طلاقة الوجه، بذل المعروف، وما أكثر أنواع المعروف، كف الأذى. هذه الأخلاق وضع مقياسها كتاب الله عز وجل في مثل قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه المعاني الثلاثة متجمعة في هذه الآية وأمثالها في كتاب الله عز وجل كثير. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نتذكره ونتبينه هو أن الله عز وجل يأمر كل فرد منا بأن يعامل المجتمع الإنساني أيا كان، وأن يعامل الناس أيا كانوا على اختلاف مذاهبهم
على اختلاف لحالهم، على اختلاف لغاتهم، قربوا أم بعدوا، يكلفنا الله عز وجل أن نتعامل معهم جميعا على هذا المستوى الأخلاقي، نواجههم بوجوه طلقة، نبذل لهم المعروف، نكف عنهم الأدب. ولا يمكن لهذه المبادئ أن تعجز أو أن توقف إلا عندما يعارضها قانون آخر لعارض أو لسبب خاص، كقصاص، كإقامة حد، كعقوبة تعزيرية أو شيء من ذلك قد رسمه بيان الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نستعرض معا طائفة، لا أقول كل ما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تأمر الفرد بأن يعامل الناس جميعا بهذه الأخلاق. تعالوا نستعرض طائفة من هذه الآيات. قل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا مبدأ أخلاقي، لكنه مبدأ أخلاقي عالمي يخترق الحواجز ويخترق السدود، يخترق الحواجز ليصل بنا إلى الأعداء والأصدقاء الأقربين الأباعد. لا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، العداوة القائمة بينكم وبين أناس، لا يحملنكم شيء من هذا على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كأن خائنا يقول: يا رب من هم المتقون؟ جاء الجواب: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العافين عن الناس، لم يقل العافين عن المؤمنين خاصة، عن المسلمين خاصة، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. انظروا إلى قول الله عز وجل، وهو يوضح لنا الدائرة الواسعة جدا للإحسان الذي هو جماع كلمة الأخلاق الفاضلة. وانظروا كيف يوسع بيان الله دائرة هذا الإحسان حتى تنال كل فئات الناس وتنال كل طبقاتهم وفي كل الأحوال الخاصة والعامة. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ألا تلاحظون هذا الكلام الأخاف المصبوغ بصبغة إنسانية متناهية لا يمكن أن يتجاوزها أي مثالية إلى أوسع من ذلك قط. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين. أول شيء بعد الوالدين ذي القربى، بعد ذي القربى اليتامى، بعد اليتامى المساكين، بعد المساكين والجار ذي القربى. جارك القريب منك في سكنه، وربما كان مصاطبا وربما كان مواجها. والجار الجنوب، الجار الذي هو إلى جانبك في سكن، في معاش، في رحلة. والصاحب بالجنب، ذاك الذي شاءت الصدفة أن تكون إلى جانبه في حافلة، في قطار، في باص، في سيارة، في رحلة، في سفر. والجار بالقربة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. يوصي الباري سبحانه وتعالى كل منا بأن يحسن إلى هؤلاء الناس جميعا، أي أن لا يرى الناس منك حيثما حلت وحيثما ارتحلت وحيثما وجدت إلا كتلة من اللطف، كتلة من الإحسان، كتلة من طيب المظهر، كتلة من بذل المعروف، كتلة من كف الأدب. وحسبكم أن تتأملوا في هذا الذي يقوله الله عز وجل، وأن تجسدوا أمام أخيرتكم تطبيق هذا المعنى، لتجدوا كم يلقى كتاب الله عز وجل للإنسان إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الفاضلة. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يخاطب رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأحب أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى أن الضمير هنا ليس خاصا بالمسلمين أيها الإخوة، بل هو عام، ولعله يعود إلى غير المسلمين قبل أن يعود إلى المسلمين. فبما رحمة من الله إلى محمد لنت له لهؤلاء الناس ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاوره في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والآيات التي يتألق فيها معنى الأخلاق الإنسانية الحميدة التي يدعو الله الناس جميعا إليها ليتعاملوا معها على مستوى الشبكة الإنسانية العامة كثيرة غير متناهية. وفي كتاب الله يذكر الآن آية ما قرأتها إلا وسدت أمامي منافذ الخوف واليأس وفتحت أمامي آفاقا من الرحمة الإلهية التي لا تتناهى. آية نزلت في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما تأثر لكلام ذكره رجل من الفقهاء من الفقراء اسمه مصطح، ردد كلاما بطيب نية وبطيب قصد كان يردده المنافقون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ردد مصطح ما يقوله المنافقون كما قلت لكم بطيب نية، فسمع سيدنا أبو بكر بما قال فغضب وأقسم، وكان يجري جراية من المال لهذا الإنسان بفقره، أقسم أن يقطع عنه هذا الرفق. انظروا إلى هذه الآية التي أنزلها الله على رسوله إشارة إلى أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتل أي لا يقصد، لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذه الدعوة من الله عز وجل لعباده كي يرتفعوا صعودا ثم يرتفعوا ثم يرتفعوا إلى أعلى ذروة في أخلاق التعامل الإنساني مع البشر عموما، أساءوا لم يسيئوا أحسنوا أخطأوا، عندما يأمرني الله عز وجل أن أحسن إلى هذا الذي أساء ويدعوني إلى أن أعفو عنه ثم يقول لي بعد ذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله إن إلها يقول هذا الكلام لو أرحم بعباده من رحمة أي إنسان من صاع إلى أمر الله فاستجاب إلى ما قد قضى وأمر به. هذه طائفة من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يربي فيها عباده على الصعود إلى مستوى التعامل الأخلاقي. وأختم هذه الآيات بهذه الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ثم قال: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين صبروا، وأن يجعلني وإياكم من الذين نالوا هذا الحظ العظيم. هذه الأخلاق الإنسانية أيها الإخوة أعود فأقول لكم تلاحظوا أنها أخلاق عالمية يحدون إليها بيان الله عز وجل، ليست خاصة
بتعامل المسلمين بعضهم مع بعض، ليست خاصة بتعامل قوم مع قوم، ليست خاصة بأخلاق مواطنين تخلي فيما بينهم، لا، هي أخلاق عالمية تمحو كما قلت لكم كل الحدود وتتجاوز كل الحدود، لكي تجعل من الأسرة الإنسانية كتلة واحدة جمعتها شبكة حب ورث في التربة هذه الأخلاق الفاضلة. ترى ما هو الدافع الذي يجعل كتاب الله عز وجل يركز هذا التركيز على الأخلاق؟ ألم يكن له فيما شرع من أحكام ما يغني عن ذلك؟ وأنتم تعلمون أن ضمانة تطبيق الأحكام أجلى وأوضح من ضمانة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية. الأحكام لها مؤيدات من القوة التنفيذية، لكن الأخلاق أخلاق شخصية، قد ينفذها الإنسان وقد لا ينفذها، فلماذا يركز بيان الله عز وجل على أخلاق التعامل بهذا الشكل؟ السبب أن الأحكام الشرعية لم تتحول إلى قوة نافذة إلا إذا ورثت في مناخ الأخلاق. أرأيتم إلى شكل نريد أن نستنبته وأن نأخذ منه ثمارا، هل يمكن أن نصل إلى هذه الغاية إلا إذا غرسناه في تربة صالحة؟ كذلك الشرائع والقوانين والأحكام ستكون حبرا على ورق، وستكون صورة لا حياة فيها، وستكون مظهرا غير خاضع للتطبيق إلا في الحالات النادرة، إلا إذا ورثت هذه الشرع في تربة الأخلاق الفاضلة، إلا إذا ورثت هذه الأحكام في مناخ الأخلاق الفاضلة، عندئذ يمكن للشرائع أن تكون حقيقة فعالة. ومن أجل هذا فإن كتاب الله يركز بادئ ببدء على إيجاد هذه التربة، على إيجاد هذا المناخ، وضمانة الأخلاق بدورها ارتباط القلوب بالله، استباق الأفئدة بذل العبودية لله عز وجل، عندئذ تتحقق هذه المبادئ الأخلاقية. فإذا تحققت الأخلاق الفاضلة بالمجتمع، أنا عندئذ أن نأتي إلى شكل الأحكام والقوانين والشرائع فنغرسها واحدة واحدة في تربة هذه الأخلاق. تلك هي الحكمة من هذا الأمر. والمهم بعد هذا أن نعود فنؤكد أن هذه الأخلاق الإنسانية أخلاق عامة وليست أخلاقا شخصية بشكل من الأشكال، وهذا ما يغيب عن بال كثير من الناس، يظنون أن علينا أن نتعامل مع من هم خارج سور الإسلام بفظاظة بغلظة إلى ما وراء ذلك. أما الأخلاق الإنسانية الفاضلة فنحصرها ونخصصها للمسلمين، هذا خطأ كبير وكبير جدا لا يعرفه كتاب الله ولا تعرفه سنة رسول الله. وقد صح فيما رواه البخاري أن أعرابيا، وصحيح أنه لم يكن مسلما، دخل المسجد فبال، فاتجع إليه الناس ليقعوا فيه، أي ليضربوه ويسيئوا إليه، فصاح فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على مكان بوله ذنوبا أو سجلا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والأرجع تتمة هذا الكلام إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.